أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما عن الثانية فالظاهر صحة الجمع وحمل إحدى الشهادتين على الأخرى إذا كان ممكنا. كان الكلام في التقسيم الثاني من أقسام الخبر التي تقدمت، فإننا ذكرنا أن الشيخ الداوري سيتطرق إلى ثمانية أقسام، شرعنا في القسم الثاني وهو تقسيم الخبر إلى المسند والمرسل، وأقسام المسند أربعة منها الصحيح، وبالتالي تطرقنا إلى طرق معرفة العدالة والضعف، ثم تكلمنا في جهتين وقع الخلاف فيهما. الجهة الأولى تطرقنا إليها في الدرس السابق بالتفصيل، وهي أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فهل نلتزم بتقديم الجرح أم نلتزم بالتوقف. بينا في الدرس السابق أن الشيخ الداوري يلتزم بالتوقف. في هذا الدرس نتطرق إلى الجهة الثانية. إذا التزمنا بالتوقف فحينئذ نقول: لو أمكن أن نجمع بين قول المعدل وقول الجارح فهل يصح هذا الجام بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص أو لا؟ هنا إشكال مفاده أنه لا يمكن. لماذا؟ لأن حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا كان في كلام واحد، كلام متكلم واحد، لا في كلام شخصي. ونحن نلتزم بحمل المطلق على المقيد في كلمات الأئمة وإن تعددت الأشخاص، لما ورد من أن كلامهم واحد، وبالتالي أي رواية من روايات الأئمة المعصومين أو من روايات المعصومين الأربعة عشر فإننا نتعامل معها معاملة الكلام الواحد بحمل المطلق على المقيد. وهذا الكلام لا يجري في كلمات الرجاليين، فإذا أحدهم عدل والثاني جرح لا يمكن أن تحمل المطلق على المقيد. الشيخ الداوري حفظه الله يقول: هذا الكلام ليس بسليم، فإن المناط في حمل المطلق على المقيد هو ماذا؟ صحة الحمل عرفان، والعرف يرى أنه لو تعارضت كلمات الرجاليين وأمكن حمل المطلق على المقيد فإن العرف يحمل ويرى صحة هذا الحال. ويضرب مثال، يقول: ما ورد في محمد بن خالد البرقي، البرقي الأب، فإن أحدهم قال هو ماذا؟ ثقة، والآخر قال ضعيف في الحديث. فإننا في هذه الحالة حينما تعارض التوثيق والتضعيف فإن الثقة مطلق وضعيف خصص بخصوص الحديث، قيد بالحديث، فنقول هو بحد ذاته وفي حد نفسه ثقة، إلا أنه في الحديث ضعيف لأنه يعتمد المراسل ويروي عن الضعفاء ويأتي بمؤيد من كلمات ابن الغضائري، فإنه نص على أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسل. ومثل هذا كثير في علم الرجال. وبالتالي حينما مثلا يأتي مطلق سواء الاطلاق في جانب التعديل او في جانب الجرح. نضرب مثالا، لو قال ثقة ثم قال ضعيف الحديث، ايهما المطلق؟ التوثيق هنا مطلق والتضعيف مقيد بالحديث. واحيانا يقول ضعيف واخر يقول ثقة في الحديث، فان ضعيف مطلق وثقة في الحديث وثقه في خصوص الحديث، او ثقة في حد نفسه، فنقول ثقة في حد نفسه وضعيف فيما عداه. نقرأ هذا المقدار لا داعي للإطالة فيه. وأما عن الثانية، يعني عن الجهة الثانية، لأنه قال والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا المقدمتين، صفحة 406 هنا 407. قال أما عن الجهة الأولى بيان، وأما عن الجهة الثانية فالظاهر صحة الجامع وحمل إحدى الشهادتين على الأخرى إذا كان ممكنا، كما ورد في كلام النجاشي في ترجمة محمد بن خالد البرقي بأنه ضعيف في الحديث، ولكن ورد في كلام الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام أنه محمد بن خالد البرقي ثقة، فالشيخ والثقة والنجاشي ضعفه، أنه ثقة، فيمكن حمل تضعيف النجاشي على أنه البرقي يروي كثيرا عن الضعفاء ويعتمد المراسيل كما هو المشهور عنه عن البرقي والمنسوب إليه. وبناء على هذا فيكون توثيق الشيخ سليما عن المعارضة، توثيق الشيخ لا يعارضه تضعيف النجاشي، لأن تضعيف النجاشي ناظر إلى خصوص الحديث، فهو البرقي ثقة في نفسه من غير هذه الجهة، يعني من غير جهة كثرة الرواية عن الضعفاء. والشاهد على هذا الجمع، قد تقول هذا جمع تبرعي، ما هو الشاهد على أنه فعلا يعتمد المراسيل؟ كلام ابن الغضائري، هو ابن الغضائري قال محمد بن خالد البرقي حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يعتمد على المراسيل. ونظير ذلك كثير في علم الرجال، نظير ذلك يعني نظير محمد بن خالد البرقي كثير، يعني نظير ذلك يعني موارد إمكان حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. وبهذا يظهر أنه إذا كان سبب الجرح معلوما من كلام الجارح، أو علم سبب الجرح من كلام غيره، وكان الجرح أخص من التعديل، وبينا كيف الجرح أخص من التعديل، عدل ثقة والجرح ماذا؟ ضعيف في الحديث. أو بالعكس، يعني كان التعديل أخص من الجرح، الجرح ماذا؟ ضعيف لا يعتمد عليه، والتعديل أخص، ثقة في الحديث، ثقة في حد نفسه، فيصير ثقة في حد نفسه لكن لا يعتمد عليه في الحديث. واضح إن شاء الله. فمقتضى الفهم العرفي هو حمل المطلق على المقيد والجمع بينهما، وهذا يعني حمل المطلق على المقيد لا يختص بما إذا كان الإطلاق والتقييد في كلام شخص واحد، فكما يجمع بينهما بذلك، يعني بحمل المطلق على المقيد في كلام شخص واحد، كذلك يجمع بينهما بين المطلق والمقيد عرفا إذا كان في كلام شخصين، لأن العرف يجمع، هذه من قواعد الجمع العرفي، العرف يجمع بين الكلامين اللذين بينهما تباين بدوي في البداية، تنافي وتهافت، لكن يمكن الجمع بينهما. الآن يضرب مثال، يقول لو مثلا عندنا مولى قال لعبده إن ظاهرت، معروف الظهار، الظهار قول الرجل لزوجته أنت عليك حرام كظهر أمي، حينئذ تحرم عليه، تحصل بينونة بينه وبين الزوجة، طبعا هو حرام ما يجوز، لكن لو خالف وارتكب الحرام تحققت البينونة، الأثر الوضع يترتب. لو قال المولى لعبده إن ظاهرت فعليك عتق رقبة، ثم قال ابن المولى وكان إليه سلطان عليه، أو لا افترض مولى آخر، اثنين هم مشتركين، واحد اشترى نصه والثاني اشترى النصف الآخر، أو واحد اشترى ثلثة وواحد أخذ الثلثة، واحد قال إن ظاهرت فعليك عتق رقبة،
الثاني قال إن ظهرت فعليك عتق رقبة المؤمنة. هنا إطلاق تقييد مطلق الرقبة يعني مطلق العبد، وخصوص الرقبة يعني العبد المؤمن. حينئذ العرف يرى أن الثاني المقيد الرقبة المؤمنة مبينة لكلام المطلق. واضح ولا؟ يقول مثلا إذا قال أحد كنفس المولى، أحد مثل نفس المولى قال إن ظاهرت فعليك عتق رقبة، وقال القائم مقامه يعني القائم مقام المولى كابنه مثلا بحيث قول له حجية، أو ولي آخر له للعبد إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. فمقتضى الفهم العرفي هو الحكم بأن المقصود من الأول هو المقيد. واضح ولا؟ المقصود من كلام الأول، من كلام المولى الأول أعتق رقبة، المقصود هو المقيد يعني أعتق رقبة مؤمنة، وليس المقصود مطلق الرقبة، وأنه يجب عتق رقبة مؤمنة لا مطلق الرقبة. وإلا يعني لو لم يكن المقصود من الأول هو المقيد، لو لم يكن المقصود من المولى الأول هو الرقبة المؤمنة، لازم أن يكون التقييد بالمؤمنة لغوا، يعني لا فائدة فيه. عبث ليش قيد؟ إذا الأول يقول مطلق الرقبة كافي مؤمنة أو غير مؤمنة، الثاني حينما يأتي بقيد المؤمنة يكون له عبث. فإذا كلام الثاني قرين على أن الأول يريد نفس كلام الثاني. فمن أجل صيانة كلام الثاني المولى الثاني أو ابن المولى أعتق رقبة المؤمنة. الواجب الطاعة حسب الفرض، حسب افتراضنا لماذا هو واجب الطاعة؟ لأنه إما مولى آخر أو قائم مقام المولى كابنه مثلا. فمن أجل صيانة كلام الثاني عن اللغوية يحمل الأول وهو المطلق أعتق رقبة على الثاني وهو المقيد أعتق رقبة المؤمنة. فنقول المراد من كل منهما هو عتق خصوص الرقبة المؤمنة لا مطلق الرقبة. وهذا هو المناط في حمل المطلق على المقيد في كلام شخص واحد. ما هو المناط؟ صحة الجمع عرفة. المناط هو مقبولية هذا الجمع عرفا والعرف، كما يرى أن حمل المطلق على المقيد معقول في كلام المتكلم الواحد، يرى أنه معقول في كلام المتكلمين أو أكثر من متكلم. واضح إن شاء الله. والحاصل النتيجة والزبدة أنه مع وجود إمكان الجمع بين الجرح والتعديل بهذا الوجه يعني حمل المطلق على المقيد، فهو يعني يمكن نأخذ به، وإلا يعني إن لم يمكن الجمع بين الجرح والتعديل بهذا الوجه حمل المطلق على المقيد فلا بد من التوقف كما هو المشهور. المشهور التوقف. الشيخ الطوس أيضا يرى التوقف. واضح ولا؟ المشهور هو التوقف وليس تقديم الجرح على التعديل كما ذهب إليه كثيرون. هذا تمام الكلام في القسم الأول. لا يغيب عن بالك نحن الآن ندرس التقسيم الثاني، تقسيم الخبر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الراوي. قسمنا الخبر إلى مسند وإلى مرسل، أخذنا أقسام المسند الأربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف والتفريعات. كل هذا اللي أخذنا تفريعات على القسم الأول المسند. الآن نتكلم عن القسم الثاني المرسل. فما هو المراد بالمرسل؟ المرسل يراد به خلاف الإسناد. الإرسال تقول أرسلت السلسلة يعني قطعت السلسلة وفرقت حلقاتها، أو أرسلت الدابة. الإرسال خلاف التقييد، إما أن تقيد الدابة الناقة أو البعير، وإما أن ترسلها يعني تطلقها. كذلك سند الحديث إما مقيد بالرجال بسلسلة الرجال، وإما هذه السلسلة مقطوعة مرسلة غير مقيدة. فلذلك عرفنا الوجه في الإرسال: أرسلت السلسلة إذا قطعتها وفرقت بين حلقاتها. سند مرسل يعني لا يوجد اتصال بين حلقات ذلك السند. ولذلك فإن المرسل هو خلاف المسند. المرسل يعني السند الذي فيه إرسال وإطلاق، لا أن سلسلة السند تقيد كل واحدة بالأخرى وكل راوي يقيد الآخر. واضح إن شاء الله؟ جيد. المرسل له تعريفان، إما أن نأخذ المرسل بمعناه العام والشامل، وإما أن نأخذ المرسل بمعناه الخاص. المرسل بمعناه العام الشامل هو المشهور عند الشيعة الإمامية، والمرسل بمعناه الخاص هو المشهور والأشهار عند علماء العامة. إذن المرسل، إما نأخذ تعريف المرسل بمعناه العام الشامل، وإما أن نأخذ المرسل بمعناه الخاص. المرسل بمعناه الخاص هو المشهور عند العامة، والمرسل بمعناه العام الشامل هو المشهور عند الشيعة، لكن أيضا هو معروف عند العامة، المرسل بالمعنى الشامل العام، لكن المرسل بالمعنى الخاص أشهر من المعنى العام. جيد. ما المراد بالمرسل بالمعنى العام الشامل؟ نريد بالمرسل بالمعنى العام الشامل المرسل الذي يشمل ثلاثة أقسام، وهي المرفوع والمعضل والموقوف. هذه ماذا؟ مو الموقوف، استغفر الله، المعلق. فإذا تشمل المرفوع والمعلق والمعضل، هذه أقسام ثلاثة. وفي هذه الأقسام الثلاثة يوجد خلاف وتعاريف متعددة، وخلاف بين العامة والخاصة، وبين نفس الخاصة وبين نفس العامة. لكن بشكل أول نوضح هذا التوضيح البسيط ثم نأتي إلى الأقوال واحدة واحدة. نقول الإرسال والقطع في سند الرواية، إما أن يكون من بداية السند، وإما أن يكون من وسط السند، وإما أن يكون في نهاية السند. مثلا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن مثلا محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام، مثلا هذا الرواية. أحيانا يرد القطع في البداية، يقول الكليني عن منو؟ عن إبراهيم بن هاشم، ما ذكر الواسطة الأولى اللي هو علي بن إبراهيم، ذكر أبو إبراهيم بن هاشم. أو لا، الكليني عن منو؟ عن ابن أبي عمير، ما ذكر إبراهيم بن هاشم. هذا السند الذي هو مقطوع في البداية يقال له من الأسانيد المقطوعة، من الأسانيد المعلقة. ولذلك أكثر روايات الفقيه والتهذيبين هي من الأسانيد المعلقة. لماذا معلقة؟ لأن الشيخ الطوسي ما يبدأ السند بماذا؟ بصاحب الكتاب، وفي المشيخة يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. فإذا السند الذي يذكره داخل التهذيب أو الاستبصار هذا سند معلق، يعني الوسائط المذكورة في البداية محذوفة، وإن ذكرها ذكرها في نهاية الكتاب. ومنه يعلم أن الأسانيد المعلقة على نحوين، ما علم منها التعليق وما لم يعلم. إذا علمت الوسائط المعلقة يكون هذا بحكم المسند، ينظر في الوسائط. وأما إذا لم تعلم الأسانيد المعلقة في هذه الحالة يكون بحكم المرسل، فيكون ضعيفا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في القسم الأول وهي الأسانيد المعلقة. ولذلك حتى الكليني أحيانا يعلق من باب الاختصار. وحتى صاحب الوسائل، صاحب الوسائل إذا بدأ السند مثلا بالشيخ الطوسي في الرواية الثانية ما يبدأ بالشيخ الطوسي، يبدأ بالراوي الثاني أو الثالث. واضح ولا؟ من باب التعليق، وهذا التعليق من باب الاختصار بدل ما يكرر. القسم الثاني لا، أن يكون القطع من الوسط أو النهاية مع التصريح بلفظ الرافع. تقول الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير رفعه إلى الباقر عليه السلام. ابن أبي عمير لا يمكن أن يروي عن الباقر، أي من الوسط، أو عن ابن أبي عمير عن جميل عن الباقر. جميل من أحداث الصادق، والذي هو من أصحاب الباقر والصادق هذاك حماد بن عيسى. رفعه عن جميل، رفعه إلى الإمام الصادق، فهذه الرواية يقال لها مرفوعة. والقسم الثالث ماذا؟ المعضل. المعضل هو الذي حذفت الواسطة واسطتين أو أكثر في الوسط. تقول هكذا الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى، حذفت بن أبي عمر وحذف جميل بن دراج. واضح ولا؟ أو تحذف واسطة واحدة. الخلاصة الواسطة المحذوفة إما أن تكون في بداية السند فيكون السند معلقا، وإما في وسط السند أو نهايته فيكون الحديث مرفوعا، وإما أن يكون في وسط السند فقط فيكون الحديث معضلا. قد تقول إذن يشترك المعضل والمرفوع في أن تكون الواسطة في الوسط المحذوفة. الجواب، هناك فارق في المرفوع يصرح بلفظ الرافع بخلاف المعضل لا يصرح بلفظ الرافع. واضح إن شاء الله. إنزين، الآن نأتي إلى هذه الكلمات واحدة واحدة لأن هناك معاني مختلفة. أما بالنسبة إلى المعلق لا خلاف، فهو عبارة عن ما حذف من أول السند واسطة أو واسطة أو أكثر على نحو التوالي والتتابع. يعني الوسائط الأولى محذوفة، واسطة واسطتين أكثر، المهم الوسائط الأولى هي المحذوفة على نحو التوالي والتتابع. واضح؟ هذا السند المعلق. وأما بالنسبة إلى السند المرفوع، الرواية المرفوعة، يوجد إطلاق عند الخاصة ويوجد إطلاق عند العامة، اختلف العامة والخاصة، والخاصة أيضا عندهم معنيان للمرفوع. أولا نتكلم عن معنى الخاصة ثم عن معنى العامة. بالنسبة إلى معنى الخاصة فإن المرفوع عندهم هو ما سقط من وسط السند أو آخره واسطة أو واسطتين مع التصريح بلفظ الرافع. هذا هو المعنى المرفوع، مرفوعة المعروف. والمعنى الثاني المراد بالمرفوع ما يقابل الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى مصاحب المعصوم، يعني ما نسب إلى مصاحب المعصوم. والمرفوع هو ما أضيف إلى نفس المعصوم، يعني ما نسب إلى المعصوم، سواء كان هذا المرفوع مقطوع السند أو لم يكن مقطوع السند، حتى لو كان مسندا. واضح ولا؟ المرفوع ما يقابل الموقوف، الموقوف ما أضيف إلى مصاحب المعصوم أو التابعي، والمرفوع هو ما أضيف إلى نفس المعصوم عليه السلام. وبالتالي الموقوف قد المرفوع قد يكون مسند وقد يكون مرسل بناء على المعنى الثاني. بناء على المعنى الأول يكون المرفوع من أقسام المرسل، هذا عند الخاصة. عند العامة المرفوع هو ما أضيف إلى خصوص النبي صلى الله عليه وآله دون غيره من الصحابة، لأن العامة يرون أن ما نقل عن الصحابة أيضا رواية، فكيف يميزون بين الروايات الواردة عن النبي والروايات الواردة عن الصحابة؟ يقولون هذه رواية مرفوعة، يعني مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، فهي رفيعة الشأن دون الروايات الواردة عن الصحابة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المرفوع. الآن نأتي إلى المعضل. المعضل فيه أقوال ثلاثة. القول الأول يقول المعضل هو ما حذف منه واسطتان على الأقل، واسطتان من الوسط، فنشترط شرطين: أولا واسطتين، ما يصير واسطة واحدة، وثانيا يكون ماذا؟ من الوسط، دون أول السند أو آخره. هذا القول المعروف. القول الثاني: نحن لا نشترط التعدد، المهم يكون من الوسط، واسطة أو واسطته، المهم أن يكون الحذف ماذا؟ من الوسط. القول الثالث يقول: نحن نشترط التعدد، المهم واسطتين محذوفتين، ولا نشترط أن يكون من الوسط. إذن القول الأول جامع للحيثيتين، وسط وتعدد، الثاني وسط لا تعدد، الثالث تعدد لا وسط. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في معنى المرسل بمعناه العام الشامل، يعني ما يشمل المرفوع وما يشمل المعضل وما يشمل المعلق. هذا المرسل بهذا المعنى كيف نعرفه؟ نقول هي عبارة عن الرواية التي حذفت منها واسطة في بداية السند أو نهايته أو وسطه، كانت الواسطة واحدة أو متعددة. هذا تعريف عام شامل، وهذا هو المعروف المشهور. ويأتي بعدة تعابير عن بعض أصحابنا، عن أحدهم، عن رجلين، عن إلى آخره.
عادة قطع السند من الوسط، وش يكون سببه؟ يعني من البداية أو النهاية ربما يكون معروف
الراوي اللي في الوسط قال عن رجلين وهذا يطمئن إلى هذا الرجل مثلا، هذا قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب أنه نسي ذلك الرجل الذي خبره أخبره. شخص قال له عن فلان، من هذا الشخص ما يتذكره. بعدين نتكلم عن المرسل بماذا؟ خلنا نتكلم بعض عن المرسل بمعناه الخاص ونختم الحديث. أما المرسل بمعناه الخاص المقابل للعام الشامل، ماذا يراد به؟ يراد به كل حديث أسنده التابع إلى النبي من دون ذكر الواسطة. هذا العامة يستخدمونه، لأن المسند إلى النبي إما الصحابي وإما التابعي الذي لم يدرك الصحابي، فإذا التابعي أسند إلى النبي فإذا هناك واسطة مفقودة، لابد صحابي موجود، التابعي لم يدرك النبي. فالمرسل بمعناه الخاص هو عبارة عن إسناد التابعي رواية إلى النبي صلى الله عليه وآله مع عدم ذكر الواسطة. هذا تمام الكلام في أين يا مولانا؟ تمام الكلام في معنى المرسل. وأما الكلام في المقام الثاني، خلنا نكمل البحث تالي نقرأ. المقام الثاني في حكم المرسل، هناك ثلاثة أقوال. القول الأول عدم حجية المرسل لأننا لا نعلم الواسطة. القول الثاني حجية جميع المراسيل، بل هناك من ادعى أن المراسيل أقوى من المسانيد. لماذا؟ لأن المسند هو ذكر لك السند وقال لك انظر ما فيه، وأما بالنسبة إلى المرسل فلأنه جازم بقوة السند حذف السند، فيكون المرسل أقوى اعتبارا من ماذا؟ من المسند، وستأتي مناقشته. القول الثالث التفصيل بين مراسيل بعض ومراسيل بعض، فيقال بأن بعض الأشخاص الثقات الذين لا يروون إلا عن ثقة مراسيلهم حجة، وأما الثقات الآخرين الذين لم يعرفوا ولم يعهد منهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة فمراسيلهم ليست بحجة، مثل مراسيل الثلاثة محمد بن أبي عمير وغيره. هؤلاء الثلاثة عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة على حد دعوة الشيخ في العدة، وبالتالي يلتزم بأن مراسيلهم كالمسانيد، وأما مراسيل غيرهم فلا. وهناك دعوة في حق غيرهم كأصحاب الإجماع وبني فضال وغيره وغيره. نقرأ هذا المقدار. وأما المرسل فهو خلاف المسند، أي ما فيه إرسال وإطلاق، ولم تكن سلسلة السند تقيد كل واحد بالآخر. وينقسم المرسل إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والمعلق والمعضل. احنا طولنا فيها، وإن كان كنا نقدر نقرأ ونمشي، لكن إن شاء الله تكون المطالب واضحة. أما المرفوع فله عند الخاصة إطلاقان. المفروض ماذا يقول؟ يقول: والكلام في مقامين، المقام الأول في معنى المرسل، والمقام الثاني في إيه؟ في حكم المرسل. أما الكلام في المقام الأول في تعريف المرسل سنتكلم عنه على ضوء تعريفين: التعريف الأول تعريف المرسل بالتعريف العام الشامل، التعريف الثاني تعريف المرسل تعريفا خاصا. أما الكلام في المقام الأول في التعريف الأول تعريف المرسل بالمعنى العام الشامل، يقول: ينقسم المرسل إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والمعلق والمعضل. واضح الترتيب. أما المرفوع فلا، وأما المرفوع بعد نقول نتكلم عند الخاصة وعند العامة، عند العامة إطلاقا، عند الخاصة إطلاق. أما المرفوع فله عند الخاصة إطلاقا. طبعا هناك معاني أخرى يمكن ترجعون إلى في أصول الحديث وأحكامه للشيخ السبحاني، موجود هناك تعارف أخرى، وكذلك علم الدراية للشيخ أكرم بركات، يمكن تراجعون هذا من كتابه وغيرهما من كتب الدراية. أحدهما ما سقط من وسط السند أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرف، مثلا يقال: روى الكليني عن علي بن إبراهيم. طبعا هذا المعنى الذي يقول به السيد البروجردي، إذا صرح بلفظ الرف هي مرفوعة. يقال: روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه مرفوعا، مرفوعا ما ذكر الوساط، أو رفعه، يعني رفع إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا هو الاستعمال الشائع لمعنى الرفع، يعني حذف واسطة أو أكثر من الوسط أو الأخير مع التصريح بلفظ الرفع. وثانيهما ما أضيف، يعني ما نسب إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير في مقابل، يعني هذا الموقوف في هذا المرفوع في مقابل الموقوف، ما هو الموقوف الذي يضيف إلى مصاحب المعصوم أو إلى التابع، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أو لا، لم يعتره قطع أو إرسال، واضح ولا؟ فإذا أضيف إلى المعصوم يكون مرفوعا. الثاني طبعا المعنى الأول يكون يندرج ضمن المرسل، المعنى الثاني مو بالضرورة يندرج ضمن المرسل، ربما يكون مسندا. وأما عند العامة فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله خاصة دون الصحابة أو غيرهم حتى العترة، واضح ولا؟ حتى لو أضيف إلى العترة لا يكون مرفوعا، لا بد أن يضاف إلى خصوص النبي. وأما المعلق هذا ما في خلاف، فهو ما حذف من أول السند واحد أو أكثر على التوالي والتتابع يعني. أما إذا ما صار توالي، حذفت واسطة ثم ذكرت واسطة ثم حذفت الواسطة الثالثة، ما صار توالي، هذا ما يقال له ماذا؟ ما يقال له معلق، وينسب حينئذ إلى من فوق المحذوف، مثل رواية شلون من فوق المحذوف. الآن الشيخ الطوسي لما يبدأ السند في التهذيب أو الصدوق يبدأ مثلا بمحمد بن علي بن محبوب، خب بين محمد بن علي بن محبوب وبين الصدوق توجد سلسلة سند، هنا تنسب تقول رواية محمد بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب، فنسبت الرواية إلى من فوق المحذوف، هناك حذف بين الصدوق وبين محمد بن علي بن محبوب.
مثل اغلب روايات الفقيه والتهذيبين وبعض الموارد من الكافي. وهذا يعني هذا المعلق وهو حكمه، وهذا المعلق في حكم المسند اذا علم المحذوف، والا يعني ان لم يعلم المحذوف فهو يعني المعلق مرسل، يعني في حكم المرسل، وسياتي حكم المرسل. واما المعضل ففيه ثلاثه اقوال، فهو ما حذف منه اثنان او اكثر من الوسط دون اول السند واخره، هذا القول الاول، ويظهر من بعضهم على القول الثاني عدم الاختصاص بالوسط لكن مخصوص ماذا باثنين، ومن بعض اخر القول الثالث عدم الاختصاص بالاثنين فاكثر، بل يقال له معضل وان سقط من سنده شخص واحد، والاكثر على الاول. يعني القول الاول، ما هو القول الاول؟ ما حذف منه اثنان او اكثر من الوساط، يعني قيدين، اثنين فاكثر ومن الوساط. واضح ان شاء الله. الان يتكلم عن تقسيم معنى المرسل الى عام وخاص، ثم ان المرسل بمعناه العام الشامل للاقسام الثلاثه، المرفوع والمعلق والمعضل، وكل حديث حذف من رواته او من بعضهم. يعني شنو حذف من رواته او بعضهم؟ يعني اي واحد فاكثر، يعني يحذف واحد او اكثر. واضح او لا؟ يحذف راوي واحد او اكثر، العباره ركيكه طبعا. أو أتي بلفظ مبهم كبعض أو بعض أصحابنا أو بعض رجاله أو عن رجلين. لكن لو قال عن غير واحد، هل هذا مرسل؟ هذا مو مرسل. عن غير واحد بحسب الدقة اللغوية يعني اثنين فأكثر، لكن بحسب الاستعمال في عرف علماء الحديث والرجال والدراية، عن غير واحد يعني أكثر من واحد، يعني جماعة ثلاثة فما فوق، فهذا ما يفيد الإرسال، ويقينا واحد منهم ما ذا ثقة. واضح ولا؟ ما يحكمون بالإرسال. يقول أو عن رجل دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك. إذا ذكر بلفظ مشترك يدخل في بحث تمييز المشتركات. تمييز المشتركات سيأتي إن شاء الله بحثه صفحة 422. يأتي بلفظ، هذا اللفظ قابل للاشتراك، يعني مشترك بين رجلين أو أكثر. وبهذا المعنى يشمل المرفوع والمعلق والمنقطع والمعضل. بهذا المعنى أي معنى؟ يعني المعنى العام الشامل، بمعنى كل حديث حذف بعض رواته أو كل رواته من البداية أو الوسط أو النهاية. يشمل المرسل هنا ماذا؟ المرفوع والمعلق والمنقطع والمعضل، وهو المعنى المتعارف عندهم، عندهم يعني عند العامة المتعارف، لكن مو المشهر. هذا المعنى، وهو يعني المرسل بمعناه الشامل المذكور، بل المشهور عند أصحابنا، فقد أطلق في الفقيه على بعض الأحاديث بأنها مرسلة وهي مرفوعة ومقطوعة، مما يعني أن الشيخ الصدوق في الفقيه يرى أن المرسل يشمل المقطوع ويشمل المرفوع. وأما المرسل بمعناه الخاص في مقابل المعنى العام الشامل، فهو كل حديث أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله من دون ذكر الواسطة، كقول سعد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بهذا المعنى، يعني المعنى الخاص هو الأشهر عند العامة. ذاك المعنى المشهور المعروف الشامل معروف عند العامة، لكن هذا الخاص أشهر. وأما حكمه، حكم شنو؟ حكم يا مولانا، حكم المرسل. هذا المقام الثاني في حكم المرسل، فالأقوال فيه كثيرة جدا حتى بلغت عند العامة 11 قولا، إلا أن الأهم من جميع الأقوال ثلاثة. الأول الحجية مطلقا، كل المراسل حجة، إذا كان المرسل ثقة سواء كان صحابيا أو غير صحابي أو لا، وسواء كان جليلا من الفقهاء أو لا، وسواء أسقط راويا واحد من السند أو أكثر، وذهب إليه من أصحابنا أحمد بن محمد بن خالد يعني البرقي، وأبوه محمد بن خالد البرقي الأب، ونسب إلى جماعة من العامة منهم الآمدي ومالك وأحمد، أحمد بن حنبل، مالك بن أنس، وأبو هاشم العلاف، يريد أبو هاشم العلاف وغيرهم، أبو هاشم العلاف من المعتزلة، بل لعل مراد هذا وغيرهم، بل جعله بعضهم أقوى من المسند، يعني جعل المرسل أقوى من المسند. ذكرنا الوجه، وسيأتي الكلام عن هذا الوجه صفحة 411 الصفحة المقابلة أسفلها، وستأتي المناقشة صفحة 412. الثاني عدم الحجية مطلقا، يعني مطلق المراسل ليست حجة، وذهب إليه جماعة من الأصوليين والأخباريين من الأصحاب، منهم الشيخ والفاضلان، منهم الفاضلان، إذا قيل الفاضل يراد به العلامة الحلي، إذا قيل الفاضلان يراد المحقق الحلي صاحب الشرائع، والعلامة الحلي صاحب التذكرة والتبصرة، والشهيدان الأول والثاني، الأول صاحب اللمعة والثاني صاحب الروضة وغيرهم، وهو مذهب جماعة من العامة السنة كالحاجبي والعضدي والرازي والشافعي وغيرهم. هذا يعني خذ هذا أن الشيخ الطوسي مذهب عدم الحجية مطلقا، ولكن يظهر من بعضهم كالشيخ الطوسي التفصيل، يعني التفصيل بين بعض المراسيل والبعض الآخر، فذهب إلى حجية بعض المراسيل كمراسيل الثلاثة، وعدم حجية بعض المراسيل كمراسيل غير الثلاثة. هذا من وين يظهر؟ من الشيخ في العدة، في باب تعارض الأدلة من العدة، قال: وإذا كان أحدهما مرسلا والآخر مسندا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، في هذه الحالة كان حكمه ماذا؟ حكم مراسلك حكم المسانيد. ولهذا سوت الطائفة بين ما يرويه بين مراسيل محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي، وبين ما أسنده وغيرهم. أو إذا لم يعارضه المسند، يعني يظهر من الشيخ التفصيل، أو يظهر ماذا؟ القول بحجية المراسل إذا لم يعارضها مسند، يعني المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما إذا عارضه المسند سقط المرسل عن الحجية. واضح ولا؟ هذا غير القول بالتفصيل، يعني حجية المرسل مشروطة، مشروطة بعدم معارضة المسند، إذا تعارض سقط المرسل عن الحجية، بعد انتفى الموضوع، حجية مشروطة بعدم معارضة المسند. الثالث التفصيل بينما إذا عرف المرسل العادل بأنه لا يروي عن غير الثقة كالمشايخ الثلاثة، وهم ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، فحديثه حجة وفي قوة المسند. وبينما لم يكن كذلك، يعني عرف أنه لا يروي إلا عن لا يروي عن غير الثقة، فلا يعني فلا حجية لمراسيله، ونسب إلى جماعة من أصحاب القول الثاني في العدة. هذه العبارة فيها لعله سقط وركة، لعل الأنسب أن يقول هكذا: ونسب إلى جماعة من الأصحاب، تخلي ألف ولا، القول الثاني كما في العدة، ونسب إلى جماعة من الأصحاب القول الثاني كما في العدة والعلامة إلى آخره. واضح ولا؟ يعني القول الثاني عدم الحجية مطلقا نسب إلى جماعة من الأصحاب، هذا النسبة فوين موجودة؟ في العدة. وهذا أيضا القول الثاني نسب إلى العلامة والشهيد والأردبيلي. واضح ولا؟ عموما، ونسب إلى جماعة من الأصحاب القول الثاني كما في العدة، يعني في العدة نسب القول الثاني إلى جماعة من الأصحاب، وأيضا هذا القول الثاني نسب إلى العلامة، العلامة مذكور حينما قال الفاضلان، والشهيد حينما قال الشهيدان، والأردبيلي وكاشف الرموز وصاحب الذخيرة، منه صاحب الذخيرة الأردبيلي، والشيخ البهائي وصاحب الوسائل الحر العامل وغيرهم. فليظهر من الشهيد الأول في الذكرى دعوة الاتفاق من الأصحاب على ذلك، وقد استدل على القول الأول بأمور. إلى هنا يا مولانا تطرقنا إلى الأقوال الثلاثة في المراسيل، وهي الحجية مطلقا، عدم الحجية مطلقا، التفصيل. الآن الشيخ الداوري يشرع في بيان الأدلة على القول الأول التي يلتزم بحجية مطلق المراسيل، يذكر ثلاثة أدلة
ويناقشها. ثم الأدلة على القول الثاني ثم الأدلة على القول الثالث. واضح إن شاء الله. يقول: وقد استدل على القول الأول بأمور يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.